تفرح بلحظة سراء.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. القضاء العراقي يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. الاحتلال يهدم عددا من المنشآت والمنازل في الضفة والقدس بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز الموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عمليات تخريبية في المدن الكبرى. وأعلنت الوزارة اعتقال 13 عضوا بهذه الشبكة من أصل 23 كانوا موزعين في محافظات طهران وإصفهان ويزد وأذربيجان الغربية، وتمت مصادرة معدات بحوزتهم. وتابعت أن هذه الخلايا كانت تحاول أيضا نقل متفجرات كبيرة من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلة الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب. أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي انتهاء الاجتماع الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين إيران والعراق في جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقال إن مطاردة المتورطين مستمرة. بدوره أعلن مجلس القضاء العراقي بعد الاجتماع المشترك في طهران أن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. هذا وتم في هذه الجولة من المحادثات بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية تبادل مجموعة أخرى من الوثائق والتقارير المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة. أفادت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال هدمت منشآت ومنازل في الضفة والقدس المحتلتين بزعم عدم حصولها على التراخيص اللازمة. ووفقا للمصادر، فإن الاحتلال اقتحم بلدة كفر الديك في سلفيت برفقة جرافات وآليات عسكرية، وأجبر أصحاب بعض المنازل على إخلائها تمهيدا لهدمها. إلى ذلك أصيب طفل فلسطيني برصاص مطاطي في الرأس خلال مواجهات بين أهل بلدة سلوات شرق رام الله وقوات الاحتلال. كما اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى، فيما قامت شرطة الاحتلال بإخراج المصلين من باحة المسجد المبارك. دعا عضو الكنيسة الصهيونية إير جولان للعصيان المدني احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو التي أطلق عليها حكومة الفاسدين والظلاميين. وقال جولان إنه يجب إعلان العصيان المدني بالكامل من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار الأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة، مضيفا أن هذه حكومة فاسدين ويحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع. يذكر أن وزير حرب الاحتلال السابق بيني غانتس قد دعا إلى التظاهر احتجاجا على حكومة نتنياهو. أعلنت حركة أنصار الله اليمنية وصول وفد عماني إلى العاصمة صنعاء، وذلك بهدف استكمال التباحث ونقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الجانب السعودي والأطراف الدولية حول تجديد الهدنة. وتعد هذه الزيارة الثانية للوفد العماني إلى صنعاء منذ انتهاء الهدنة في تشرين الأول لدراسة السبل الكفيلة بإنهاء الحرب والحصار على الشعب اليمني وتلبية مطالبه الإنسانية. وتلعب سلطنة عمان دور الوساطة بين صنعاء والرياض سعيا في التوصل إلى حل سياسي للعدوان على اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان أن العملية السياسية الحالية في السودان تقود إلى حل وطني، والأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية. وتابع فولكر بيرتس بأن الآليات الثلاث تقوم بالتسهيل والمساعدة من أجل الوصول إلى حل توافقي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تعود بالخير على البلاد. كما دعا الأطراف الرافضة للاتفاق إلى المشاركة في العملية السياسية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
خمس قضايا عالقة يجري النقاش حولها ضمن الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير المركزية والعسكر، ليتم بعدها التوقيع على الاتفاق النهائي وصولا لحكومة مدنية خالصة. من بينها لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو والتي بدأت اجتماعاتها وتستمر لمدة 3 أيام. اللجنة السابقة لتفكيك النظام السابق أقرت بوجود أخطاء صاحبت تلك التجربة أدت لإضعافها.
نتكلم أكثر عن الإخفاقات، عن الغصور، عن مواطن الضعف، عن الفرص الضائعة، وعن كيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل.
وتواجه لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو العديد من التحديات، أهمها سيطرة النظام السابق على مفاصل الحكم بطريقة غير مباشرة، وإصلاح النظام العدلي الذي يقف حجر عثرة أمام تنفيذ سياسات اللجنة.
لكن الآن احنا نأمل انه من خلال التجارب السابقة، من خلال الأخطاء السابقة، انه الناس يطوروا القانون، يطوروا التجربة بممارسات افضل، بدون تشفي، بدون يعني خرق للقانون، يعني تأسيس لدولة سيادة حكم القانون وممارسة حقيقية.
وتسعى اللجنة القادمة لتوحيد الشارع السوداني تجاه الاتفاق الإطاري وإعطائه أي الاتفاق فسحة من الوقت لمعرفة نوايا العسكر من هذا الاتفاق للمرة الأخيرة، باعتباره يلبي جزءا كبيرا من طموحات الشعب السوداني، أهمها انسحاب العسكر من العملية السياسية.
افتقدنا وحدة الشارع التي كانت متوفرة إلى حد كبير في الفترة الانتقالية السابقة، وهذا أيضا تحدي على القوى السياسية بفعلها لا بأقوالها أن تسترد وحدة الشارع.
إذن الكثير من العوائق تواجه لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، يقابلها عزم وإصرار على تجاوزها.
مهمة صعبة تنتظر لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، وتكمن الصعوبة في أن هذا الفساد الذي أزكم الأنوف استمر لمدة 30 عاما.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت هجوما قويا على مدينة سوليدار الواقعة وسط منطقة دونباس. وأفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنا ماليار بأن الروس استخدموا عددا كبيرا من المجموعات الهجومية من قوات النخبة في مجموعات فانغار القتالية نحو مدينة سوليدار. هذا وذكرت ماليار في تصريحات سابقة أن الوضع في شرق أوكرانيا صعب للغاية، معترفة بتقدم القوات الروسية في بعض المناطق. كما قالت إن معظم الجيش الأوكراني الذي يقاتل على الجبهة في الوقت الراهن يتكون من قوات التعبئة التي تم ضمها حديثا للجيش، أي من غير المحترفين. وأخيرا فشلت الحكومة البريطانية في إيجاد صيغة حل لوضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور عقب لقاء مع ممثلي نقابات في محاولة لتهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة. وتمثل هذه النقاشات انفتاحا على الحوار بعد تركيز الحكومة البريطانية على عملية لزيادة الرواتب للسنة المالية المقبلة، لكن هناك إضرابات جديدة تلوح في الأفق نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. القضاء العراقي تعهد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. الاحتلال يهدم عددا من المنشآت والمنازل في الضفة والقدس بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لك. لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم مستمعينا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام بمشاركات مكتوبة وكذلك بصمات صوتية من خلال الرقم 00989388784050. أما أرقام الهواتف المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. لم تفتأ المجاميع الصهيونية، ومن بعدها حكومة نتانياهو تتهم شعوب العالم بعداء الكيان عبر مناصرة العالم للشعب الفلسطيني. فقامت حكومة نتانياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال باتخاذ قرارات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بدأتها بالسلطة الفلسطينية عند إعلانها أن لحكومته أن لها سياسات جديدة ضد السلطة وتحجيمها، منها سحب بطاقة VAB من وزير خارجية السلطة وتشديد عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك عبر إرسال المتطرف الكبير إتمار بن كفير وزير الأمن إلى الذي ترأس مجموعة من الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والمخيمات والبلدات الفلسطينية وإصدار الأوامر بإنزال العلم الفلسطيني من المباني الحكومية والساحات في المدن الفلسطينية، وهي قرارات دفعت بالمقاومة الفلسطينية إلى تصعيد العمل المقاوم والضربات التي وجهتها مجموعات من المقاومة الفلسطينية كمجموعة عرين الأسود وكتائب الأقصى وكتيبة جنين وباقي الحركات الفلسطينية المقاومة كالجهاد الإسلامي وحماس، فيما دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الانتفاضة في وجه الاحتلال والتعبئة العامة لمواجهة التحديات التي وصفتها بالخطيرة أمام القضية الفلسطينية من قبل المشروع الصهيوني الذي وصل إلى أعلى مستويات التغول.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل.
المراقبون يرون أن إعلان الفصائل عن تصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال ومطالبتها للقيادة الرسمية الفلسطينية بتغيير سياساتها وتوجهاتها تجاه استمرار العلاقة مع الاحتلال يؤكد بأن القضية الفلسطينية بلغت مرحلة متقدمة من الخطورة، بحيث أن الاحتلال تمادى في تغوله وأصبح لم يعر أدنى أهمية حتى للسلطة الفلسطينية، خصوصا عندما تبنى المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت قرارات تستهدف السلطة الفلسطينية هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع، الأمر الذي يحتم على الفصائل الفلسطينية الإسراع للتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وإعادة قاطرة النضال ضد الاحتلال لمسارها الصحيح، باعتبار ذلك أقصر الطرق لنيل الحقوق الفلسطينية التي باتت في المتناول. وفي المحصلة فإن تظاهر الآلاف في تل أبيب تنديدا بالحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحذيرات المتظاهرين من خطورة التصعيد ضد الفلسطينيين وكذلك من مغبة تحجيم القضاء وإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه سيقوم بزيارة إلى الكيان في نهاية الشهر الحالي لمعرفة رؤيتها وإجراءاتها المستقبلية، يؤكد أن تصعيد الاحتلال الذي يشير إلى شعوره بالخطورة الحادة يأتي بالدرجة الأولى في إطار الحملات الاستباقية لإرعاب المقاومة بوقف عملياتها، خصوصا بعد أن أخذت القضية الفلسطينية طابعا دوليا أكثر جدية، إلا أن المقاومة التي زرعت الخوف في قلوب المستوطنين لا يمكن لها أن توقف عملياتها بعد الإنجازات الكبرى التي حققتها والتي بلغت التصنيع العسكري وصناعة الصواريخ والمسيرات، وهي ستجهض كافة الخطوات الصهيونية مدعومة من قبل الشعوب ودول محور المقاومة، وهي التي دفعت بالفعل بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك كي لا تتأخر عن الركب الإعلان عن عقد اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لبحث الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك. ما أبرز أهداف نتنياهو من التصعيد ضد الفلسطينيين؟ ماذا عن قيام بن كفير باقتحام الأقصى فور الإعلان عن تشكيل الحكومة المتطرفة؟ ماذا يعني مطالبة أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال؟ الاحتلال يعيش حالة خوف وتخبط.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم يا
سيد صلاح الدين. ما أبرز أهداف نتنياهو من التصعيد الذي بدأ برأس الهرم في السلطة الفلسطينية واستهداف وزير الخارجية بسحب بطاقة VIP منه؟ كيف تنظرون إلى ذلك؟
المسألة أن حدة الصراع ما بين الوجود الفلسطيني، ليس الوجود الفلسطيني بالتحديد، بل العامل الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، قد تصاعدت. العامل الفلسطيني تصاعد في حدة المواجهة مع العدو الصهيوني. والمسألة ليست إنه مسألة نتنياهو أو غير نتنياهو، إنه وصل نتنياهو إلى سدة السلطة هنا سيصعد، وممكن أن نرى عملية تغيير وتصعيد في المواجهة مع الفلسطينيين. لا، من كان الصهاينة كلهم وجهان لعملة واحدة بيسارهم ويمينهم. نتنياهو أو غير نتنياهو كان مضطر للتصعيد مع السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية على الأرض، نظرا لعملية تصعيد الفلسطينيين لنضالهم على الأرض ووجود كتائب تواجه العدو الصهيوني وتؤثر في معادلة الصراع والمواجهة، إن على صعيد ضفة أو على صعيد كامل الأراضي الفلسطينية. هنا المسألة، لماذا تم سحب الهويات؟ كان هناك في عملية إطلاق سراح الأسير كريم يونس من الداخل المحتل من بلدة عارة بالتحديد بوادي عارة. الشخصيات الفلسطينية عزام الأحمد، روحي فتوح، وأيضا العالول اتجهوا لتهنئة الأسير كريم يونس، وهو لا ننسى أنه عضو لجنة تنفيذية في حركة فتح. كريم يونس عضو لجنة تنفيذية في حركة فتح، وبذلك انطلقوا لتهنئته في الداخل الفلسطيني، واستفادوا من بطاقات الـ VIP التي يستخدمها تستخدمها يعني شخصيات السلطة في التحرك على الأراضي الفلسطينية. وهنا كان القرار من قبل سلطات الاحتلال سحب هذه البطاقات الفي اي بي من الشخصيات الثلاث نظرا لوضع حد للتحرك، ليس للتحرك فقط أفراد السلطة أو عناصر السلطة أو شخصيات السلطة في مواجهة العدو الصهيوني،
نعم.
بل عملية توجيه إنذار وتوجيه يعني وضع حد فاصل لأي تعامل مع الفلسطينيين في المستقبل، وبذلك يرضي كما يقال يعني بين هلالين أضعها يرضي أفراد اليمين المتطرف الذين وصلوا معه في الائتلاف إلى سدة الحكم في داخل الكيان وبذلك يعني يعطي إشارة إلى أن هذه إلى أن قراراته لن تتراجع أمام الفلسطينيين، ولكن في حقيقة الأمر وفي صريرة نفسه هو يعني يخطو بحذر في هذه الخطوات،
نعم.
يريد أن يورط اليمين المتطرف الذي وصل معه أنه أنا هو التزم بقراراتهم في مواجهة الفلسطينيين، ولكن يصعد على حسابهم في المواجهة مع الفلسطينيين، ولكن سنشهد مستقبلا عملية مواجهة ما بين اليمين المتطرف ونتنياهو مستقبلا. ولكن هنا أنا أريد أن أكرر أنه لا نعول كثيرا على صراعات الداخل أو الخارطة الحزبية في الكيان، فكلهم يمينا أو يسارا وجهان لعملة واحدة.
طيب ماذا كيف تنظر إلى تحركات بن كفير؟ هل هي يعني موجهة للداخل برأيك؟ اقتحام المسجد الأقصى، قضية العلم الفلسطيني وما إلى ذلك مما يخطط له ويدبر له، هل تأتي في سياق الأصراع الداخلي؟
في مسألة كثير مهمة على هالنقطة أنا أكرر هنا ما سبق وقلته أنه وجان لعملة واحدة، ولكن هنا أريد أن أزيد أنه بن كفير يأتي من خلال اليمين يعني الذي يمثل شارع المستوطنين،
نعم،
وليست الأحزاب التي كنا كما نراها تحاور مع السلطة الفلسطينية. يأتي من الشارع شارع المستوطنين الذي الآن يمهد الطريق لحسم الصراع كما يقال، يعني كمان أضع عملية حسم الصراع مع الفلسطينيين أضع بين هلالين، يريد أن القوة الفلسطينية الصاعدة على الأرض من خلال كتائب المقاومة في الضفة الغربية يريد أن يضع حد لهذا التطور في العمل المقاوم، ولكن في حقيقة الأمر أنه جاء على أرضية مشروع صهيوني قديم وليس بجديد، أنه فلسطين يعني أو التواجد مع الفلسطينيين مسألة خطر تاريخي مستديم لا يستطيع أن يتحمله لا بن كفير ولا غير بن كفير. المسألة هنا أنه إذا استمر الصراع على الأرض الفلسطينية مع هذا التواجد الفلسطيني، المشروع الصهيوني برمته سيوضع عليه علامة استفهام نظرا للتقدم الذي أحرزته قوى المقاومة إلى جانب يعني كافة القوى الفلسطينية على الأرض التي شاهدت بأم أعينها أن أي عملية تسوية مع هذا الكيان لن تتم، وهناك تجربة قديمة يعني مدة ربع قرن الآن، ونحن نعمل على يعني والأطراف التي اختارت طريق التسوية تعمل في هذا المجال ولم تصل إلى أي نتيجة، ولكن
هنا طيب سيد صلاح الدين، هناك خطوة قامت بها السلطة الفلسطينية ويعني قضية مطالبة الأمم المتحدة لأعلى محكمة فيها للمحكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ ما تفسيركم لها؟
هناك إجماع فلسطيني على هذه الخطوة، يعني السلطة هي المخولة بالقيام بهذا العمل، ولكن على الأرضية كان هناك بمشان الفتوى القانونية أمام محكمة لاهاي تقدمت في أكثر من ملف في هذا الاتجاه، اتجاه يعني ملف الأسر كمان في هذا المضمار، ملف الأقصى في هذا المضمار، و وكما سبق وذكرت بأن السلطة الفلسطينية هي يعني المؤسسة الوحيدة أو قادرة على الصعيد الفلسطيني بالقيام بهذه الخطوة أمام المحافل الدولية. قامت بها، نعم هي خطة في التوجه الصحيح، وكان هناك إجماع فلسطيني عليها إما من جانب السلطة أو من جانب الفصائل الفلسطينية وكافة القوى الفلسطينية العاملة على الأرض التي تعمل في مواجهة العدو الصهيوني. خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك أو المطلوب اليوم، المطلوب اليوم حراك دبلوماسي يتبع هذه السلطة، يتبع هذه الخطوة، لأن المسألة ما توصل إليه الفلسطينيون وعملوا إنجاز باتجاهه هي الفتوى ماهية الاحتلال من احتلال الأرض الفلسطينية، خطوة مبدئية، وهي مجرد توصية، لا ننسى ذلك، ليست بقرار، هي مجرد توصية. علينا أن يتبع ذلك على الصعيد الفلسطيني خطوات دبلوماسية أخرى للدفع بعجلة هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، أن يسمعنا العالم، أن يرانا العالم، أن نحقق إنجازات. لا ننسى هناك عدة توصيات،
نعم.
هناك توصية مثلا الجدار الفاصل، هناك في توصيات بشأنه، ولكن بدأت ما زالت ملفات الجدار الفاصل يعني في الأدراج، لم تتحرك على الأرض،
نعم.
وما زال الاحتلال يواصل بناؤه للمزيد من هذه الجدر. الآن علينا أن نضع في حسباننا وعلى المؤسسات الفلسطينية أن تضع في حسبانها الخطوة التالية ما بعد تصويت الأمم المتحدة على قرار فتوى ماهية الاحتلال بشأن الضفة الغربية. يعني لا يكفي أننا أنجزنا، أغلبية الدول وقفت إلى جانبنا، لا، سندفع باتجاه خطوة دبلوماسية أخرى للإنجاز على الأرض.
طيب اسمح لي سيد صلاح الدين نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا، تتابعون لقائنا هذا أرض المقاومة، لقائنا السياسي المباشر. الاحتلال يعيش حالة من الخوف والتخبط، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ صلاح الدين القرى، الخبير بالشأن الفلسطيني، معنا عبر الهاتف. والساعة الآن 8:33 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ صلاح الدين. سيد صلاح الدين، لو أردنا أن نتحدث أكثر عن هذه الخطوة، قضية المحكمة الدولية وإبداء رأيها القانوني في الاحتلال، ما التداعيات التي يمكن أن تحصل في حال إبداء المحكمة رأيها القانوني بشأن الاحتلال؟
قبل أن نشرع بعملية نضع يعني بحال إذا أبدت المحكمة أو لم تبدي المحكمة يعني رأيها، علينا أن ندفع باتجاه، وهذه نقطة كثير مهمة، لأنه كما سبق وذكرت أنه مسألة الجدار العنصري المحكمة أبدت رأيها، ولكن هذا بقي في مضمار توصيات. نحن نريد خطوات الآن لترجمة هذه الخطوة إلى واقع على الأرض. هنا في حال أبدت المحكمة رأيها القانوني ستبقى يعني حتى الآن وحسب المعطيات على الأرض كما شاهدنا سابقا، أي قرار في اتجاه أو أي توصية من جهة المحكمة بشأن تنفيذ هذه التوصية على الأرض سيصدم بعدة خطوات. يعني أن يقف العالم مع الحق الفلسطيني عن ماهية الاحتلال حول في احتلاله للضفة الغربية، هذه مسألة كل العالم معها، أنه لا، نحن مع الحق الفلسطيني، ولكن حتى الآن لم يكن هناك ترجمة لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الأغلبية التي صوتت للقرارات بشأن الوضع الفلسطيني على مستوى الاحتلال. على الأرض الفلسطينية لم ينجز أي شيء من ذلك. الآن الذي المطلوب حاليا في هذا الاتجاه أن يكون حراك هناك حراك دبلوماسي للدفع أنه هناك في عندك الأمريكان يعني مستعدين يحطوا الفيتو بوجه هذه الخطوة.
نعم.
يعني مهما قد طلع من توصيات من جانب الأمم المتحدة بفيتو الواحد من أمريكا يقطع الخط علينا.
نعم.
هنا المطلوب خطوة دبلوماسية قوية على هذا المستوى تدفع بالحراك الفلسطيني على صعيد المحافل الدولية وعلى صعيد دول العالم بأكثر من اتجاه لمواجهة أي ضغط مواجه لهذه التوصية يقطع الخط عليها في هذه المحافل. المسألة الثانية والضرورية أيضا تصعيد المقاومة على الأرض للقول يعني لإبلاغ العالم أو إثبات الحق الفلسطيني بأن الشعب الفلسطيني هو شعب يعمل في مقاومته وفي دبلوماسيته أيضا على الأرض وفي كل أنحاء العالم لإثبات حقه ولن يتراجع عن حقه.
لا لكن البعض ربما هنا يقول بأنه تصعيد العمل المقاوم ربما يعطي للاحتلال المبررات اللازمة للتصعيد الميداني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ونحن نعلم أنه الكيان الصهيوني فوق القانون ولا أحد يحاسبه على جرائمه.
في مسألة كثير مهمة بهذا الاتجاه.
نعم.
يعني عندما كان الاحتلال في قطاع غزة وفي مستوطنات قطاع غزة لو لم تتفاعل المقاومة في حين بال2005 لو لم تتفاعل المقاومة على صعيد مستوطنات قطاع غزة الاحتلال لن ينسحب من مستوطنات قطاع غزة. وأنا أذكر هنا تماما وكما يذكر كل العالم بأن شارون الذي اتخذ قرار فك الارتباط مع غزة كان يقول التالي كيسوفيم مستوطنة من مستوطنات قطاع غزة، كان يقول كيسوفيم تعادل تل أبيب لا انسحاب من قطاع غزة. ولكن عندما اشتد ساعد المقاومة في حينها على مستوى قطاع غزة وعملت المقاومة على استهداف مستوطنات قطاع غزة اضطر هذا الاحتلال للانسحاب. نعم من أي لغة دبلوماسية في أي معادلة مواجهة أي طرف يصعد من حديثه دبلوماسيا.
نعم.
ولكن هل يستطيع على الأرض أن يواجه؟ يعني في مسألة هنا نضعها أمام الحسبان.
نعم.
سنوات وسنوات وسنوات شعبنا الفلسطيني يخوض الصراع على الأرض في مواجهة العدو الصهيوني، وكثير من المرات صعد الاحتلال ولن ننسى ذلك دخوله للضفة الغربية في أيام الانتفاضة.
نعم.
ولكن هذا لم يحسب واقع الانتفاضة، لم يحسب واقع الضفة.
نعم.
نرى اليوم أن هناك كتائب عسكرية من أطراف المقاومة تعمل على الأرض في الضفة الغربية تهيئ الأرضية لتصعيد.
نعم.
العمل العسكري. نعم هناك دائما الكل في دول العالم. نعم
نعم. طيب سيد صلاح، يعني باختصار لو سمحت، يعني برأيك هذا التصعيد من الجانبين إلى أين سيأخذ بالساحة الفلسطينية؟ ما المسار الذي تراه الآن؟ ما الأفق الذي يبدو لك الآن؟
هي مسألة عد أصابع. من يقف أولا؟
نعم.
من يقف أولا؟ هل ستحسن، هل قادر المقاومة، هل في استطاعة قوى المقاومة أن تمدد صراعها وتصعد من صراعها مع العدو الصهيوني على الأرض؟ إذن نحن أمام حتمية، نحن أمام حتمية. إذا صعدت المقاومة يعني بكل ما يعني يصعد فيه الاحتلال من تصريحات على مستوى العمل العسكري أن قادر بأنه قادر على حسم الصراع مع الفلسطينيين على الأرض، حتى الآن أثبتت التجربة على طوال مسار تاريخ الصراع بأن العدو غير قادر على حسم هذا الصراع بأي قوة عسكرية ومهما كان وبكل الإمكانيات العسكرية التي يمتلكها.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا بكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نستمع إلى مساهمة من أبو محمد مهدي من اليمن.
التي أصابت الحكومة الصهيونية المتطرفة بالذعر والشعور بقرب زوال إسرائيل الحتمي. الاحتلال يعيش فعليا حالة من الخوف والتخبط لم يسبق لها مثيل منذ أن جثم على فلسطين المحتلة. المقاومة أيضا ترتكز على محور كبير ومتنامي أيضا وعظيم هو محور المقاومة. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال يعيش حالة تخوف وخوف وتخبط كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ صلاح الدين القرى خبير في الشأن الفلسطيني كان معنا عبر الهاتف. وكذلك تابعنا أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير. دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. موعد مع الحب. كان يا مكان، وفي أيام من هذا الزمان، خاطبت زوجة زوجها سمير التي عاشت معه أكثر من 20 عاما على حب ووئام، أن هناك امرأة أخرى تحبه وعليه اللقاء بها، وهي بأمس الحاجة إلى حبه وعطفه واهتمامه، امرأة لا ينقصها من الجمال شيء، وقد أصبحت أرملة منذ 5 أعوام وتعيش وحيدة. لم يصدق سمير كلام زوجته، لكن قلبه كان يموج بحب تلك المرأة، جعله لا يتردد بالاتصال بها وطلب موعد لقاء معها في السينما التي تعرض الفيلم الذي تتمنى رؤيته. جاء صوت المرأة من وراء الهاتف متلعثما وهي تقول: هل حدث شيء؟ لما هذا الاتصال في هذه الساعة من الليل؟ وما هذه الدعوة المفاجئة؟ فقال سمير وفي كل حرف من كلماته إحساس شوق عميق: بل هي دعوة جاءت متأخرة يا أمي، سامحيني، سامحيني عن كل لحظة غفلت فيها عنك، سامحيني عن كل إحساس وحدة عشته ولو لأحشار من الثانية وكنت فيه بعيدا عنك، تعسا لكل الدنيا إذا كان في طلبها جفاء بين القلوب وتباعد بين الأحبة. أمه، أجابته وفي صوتها حشرجة تنبئ بانهمار لآلئ الدموع من عينيها: نعم. فقال: شكرا لله تعالى على وجودك، شكرا لله على كل شهيق وزفير يدب بالحياة في عروقك، دنياي بوجودك أجمل، يا أحلى امرأة عرفتها. ما رأيك أن نتعشى اليوم سوية في أي مطعم تختارينه أنت، وبعدها نذهب إلى السينما ونرى الفيلم الذي تفضلينه أنت. إنه مشوار بين أم وابنها فقط. أريد أن أستعيد ذكرى الأيام التي لم يكن في حياتي حب ولا حنان سواك. باب بيت والدته فخرجت له وهي في أبهى صورة لها. كانت ترتدي معطفها البني الذي لا ترتديه إلا في المجالس الخاصة. وجهها كان يتلألأ بالبهجة وقد استعادت نشاطها وكأنها بنت العشرين. اختارت المطعم الذي كانوا يذهبون إليه أحيانا هي وأبو سمير وسمير الصغير الذي لم يتجاوز عمره 10 أعوام. بدأ سمير بقراءة قائمة أطباق المطعم، وفي هذه الأثناء انتبه لأمه التي كانت تنظر إليه بابتسامة عريضة، فقالت له: هل تتذكر المرة الأخيرة التي كنا معا في هذا المطعم؟ كنت أنا أقرأ القائمة فقلت لي: يا أمّا اختاري ما تشائين، ولكن لا تنسي مثلجات الفواكه مع الشوكولا ليأتونا بها بعد الطعام. كنت تأكل طعامك بسرعة كي يأتوا إليك بالمثلجات. ضحك سمير وأمه واستعاد ذكريات الماضي الجميلة، وراح يتذكران الذكرى تلو الذكرى حتى قضيا جل الوقت في المطعم وفأتهم موعد ذهابهم إلى السينما. أوصل سمير والدته إلى البيت، وعند الوداع قالت له: بني لم تمر علي ليلة سعيدة كهذه الليلة منذ وفاة أبيك. بشعور التقصير الذي يثقل على قلبه وبغصته التي تخنق صوته، قال سمير: سامحيني يا أمي. فقطعت الأم كلامه مباشرة وقالت: لست معاتبة إياك يا بني، بالعكس، أنا أعني أنك بهذه الليلة قد عوضت عن كل ما يخطر من تقصير تظن أنك ارتكبته تجاهي. وببهجة المهموم الذي أزيل عن صدره كل هم وغم، قال سمير: ما رأيك بموعد آخر كهذا؟ فقالت الأم: شريطة أن لا يمنعك عن عملك وأن تكون معك زوجتك وحفيداي الحبيبان وأن يكون الجميع ضيوفي. وافق سمير واتفق على أن يحدد الموعد بعد أن يرتب سمير أموره وينسق مشاغله التي لا تنتهي ويلتقط فراغا بينها. راقب سمير والدته وهي تدش نحو باب دارها، تلك المعلمة الأولى التي تعلم منها القراءة والكتابة والحساب وألفباء الحياة، تلك القامة الباسقة الشخصية الجذابة التي تستهوي القلوب. فكانت الأم للكثير من طلابها، ها هي الآن تمشي أمامه محلية الظهر وبخطوات بطيئة كي لا تثقل على قلبها العليل، لكنها لا تسمع لأحد أن يأخذ بيدها أو تمسك بعصا تتوكى عليها. ففي داخلها ما زالت تعيش حيوية الشباب ولا تريد الاستسلام لإحساس الشيخوخة. دخلت الدار وألقت بنظرة الوداع لسمير مبتسمة على أمل أن يتجدد اللقاء ثانية وقريبا. عاد سمير إلى مشاغله وأعماله ونسي وعده مع والدته، ولم ينتبه إلا بعد أن اتصلت به زوجته وقالت له: أمك في غرفة العناية المركزة. وعندما وصل سمير إلى المستشفى التي ترقد فيه أمه، كان الأطباء قد فقدوا الأمل بإرجاع الحياة لقلبها. ماتت الأم وتركت لولدها رسالة كتبت فيها: حجزت في نفس المطعم الذي اتفقنا على أن نجدد اللقاء فيه طاولة، وفي التاريخ الذي تحدده أنت، فإن كنت معكم فتلك نعمة أشكر الله عليها، وإن لم أكن فأرجوك أن تحضر مع زوجتك الحبيبة وحفيدي الحبيبين، فإن روحي بالتأكيد ستكون بانتظاركم. أيها الأكارم، لا حرمنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة كسب رضا الوالدين، وأبعد عنا وعنكم الغفلة عنهما، ونسأله تعالى طول العمر في عز وعافية للباقين منهم، والرحمة والغفران للماضين، وهنيئا لمن منحه الله تعالى دعوات خير مستجابة من أمه التي رضيت عنه. نعم أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الكلمات والإيمان.